الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن مرونة هذه الشريعة المباركة التي جعلها الله تبارك وتعالى خاتمة الشرائع السماوية، أكملها الله تبارك وتعالى وأتم بها النعمة على الأمة ورضيها دينا قائما إلى قيام الساعة. ومن صفات هذه الشريعة المباركة أنها شريعة شاملة كاملة، لا يحتاج فيها أو لا يحتاج معها إلى شيء آخر، لا من الكتب السابقة ولا من غيرها من الشرائع الأرضية، بل ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه غنية وكفاية عن غيرها من الشرائع فضلا عن القوانين الوضعية. ولكن قد تكون هذه الوقائع والحوادث منصوصة عليها في كتاب الله تعالى بالاسم، وقد يشملها المعنى، وذلك أن نصوص الشرع جاءت محكمة جامعة مانعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. فهو صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام المختصر القليل الذي يجمع المعاني الكثيرة، وهذا هو تعريف الفصاحة عند العرب، إذ أن الفصاحة عند العرب هي الكلام القليل الذي يحوي المعاني الكثيرة. ومن هذا قولهم: خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل، ما قل في عدد حروفه وكلماته ودل على المعنى المراد بسهولة ويسر وبجامعية وشاملية صح التعبير. ولهذا فقوله عليه الصلاة والسلام مثلا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هو من جوامع الكلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحصر الخمر فيما يعرف عند العرب في الجاهلية أو في زمنهم، وهي الخمر المتخذة من العنب، من عصير العنب أو من نبيذ التمر و غيرهما، وإنما قال: كل مسكر خمر. فأي مادة يستخرج منها ما يسكر فهو حرام بعموم هذا النص وشموله. ولهذا فأنواع الخمور قديما وحديثا لا تكاد تنتهي إلى حد، ولكن يشملها هذا النص الجامع عنه صلى الله عليه وسلم. لعلنا نستعرض اليوم بعض الحوادث والمسائل المستجدة التي استجدت في حياة المسلمين وحصل فيها النقاش واتخذت فيها بعض القرارات الفقهية من المجامع الإسلامية، وعرضت على هيئات الإفتاء في العالم الإسلامي. لعلنا نبدأ بالعقائد وأصول الدين. فمن ذلك مسألة طرحت للنقاش، وهي مسألة كتابة المصحف بغير الرسم العثماني، يعني تغيير الخط أو الرسم الذي كتب به القرآن والذي أجمعت عليه الأمة بعد أن جمعها عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ظهرت قبل فترة دعوة إلى كتابة المصحف بالرسم الإملائي الحديث، بزعم أن هذا مما يسهل قراءته على الناشئة الصغار وعلى غيرهم من المسلمين. فهناك اختلاف بين ما يكتبه الناس اليوم في كتاباتهم ورسائلهم وصحفهم وجرائدهم وبين القرآن الكريم في بعض الكلمات والآيات. فنجد مثلا أن كلمة الصلاة التي تكتب في المصحف غير كلمة الصلاة التي نكتبها نحن في كتاباتنا المعتادة، وكذلك كلمة الزكاة، فالصلاة تكتب بالألف واللام والصاد واللام والواو والتاء، في حين أننا نكتبها باللام ألف صاد لام ألف تاء، وكذلك الزكاة. فمثل هذا الاختلاف، ادعى البعض أن هذا الاختلاف مما يعسر قراءة القرآن وينبغي تغيير رسم القرآن إلى الرسم الإملائي الحديث، لكن قد رد العلماء هذا الرأي وهذه الدعوة وبينوا ما فيها من المفاسد. أول ذلك أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على الرسم الذي هو الآن موجود في المصاحف، واتفقت عليه الصحابة وتبعهم عليه التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب علينا أن نحافظ على كتابة المصحف بهذا الرسم اقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بإجماعهم عليه. الأمر الثاني أن العدول عن الرسم العثماني الموجود اليوم بقصد التسهيل، يعني بزعم التسهيل والتيسير، يفضي إلى تغيير رسم القرآن، وهذا التغيير ربما يكون سائرا في زمن ثم يأتي بعده زمن آخر فيغير الرسم الإملائي إلى تغيير ثاني، ثم تمر أزمان فيتغير إلى رسم ثالث، وهذا يؤدي في النهاية إلى تغيير كلمات القرآن وتحريف القرآن، وذلك لأن تبديل الحروف وتبديل الكلمات يؤدي إلى الزيادة والنقص، فيقع الاختلاف بين المصاحف على مر السنين، وبذلك يجد أعداء الإسلام مجالا للطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن القرآن متناقض أو أنه مختلف أو أن النسخ التي في هذا البلد غير النسخ التي في البلد الآخر، وهذا لا شك أنه شر عظيم. فالواجب سد هذا الباب الذي هو ذريعة عظيمة إلى اختلاف المصاحف ووقوع الشر والفتن. الأمر الثالث أننا نخشى أن يقترح علينا أن نكتب القرآن بلغة غير اللغة العربية، فيدعو شخص إلى أن يكتب القرآن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو اللاتينية أو الصينية، بدعوى أن هذا فيه مصلحة للناس، وهذا لا شك أنه يجعل كتاب الله تعالى ألعوبة بأيدي الناس. وفي هذا من الخطر ما فيه، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولهذا قرر مجمع الفقه الإسلامي أن هذا الفعل لا يجوز، وأنه ممنوع في الشرع لبعض ما ذكرناه من المفاسد، وأن دعوى الحاجة إلى تعليم القرآن وتسهيل قراءته على الناشئة تتحقق بتلقين المعلمين، بتلقين حفاظ القرآن، لأن القرآن لا يؤخذ من المصحف كما هو معلوم من حال السلف قديما وحديثا. القرآن إنما يتلقى عن أهل القرآن، ولذلك قال أهل السنة قديما: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. فالقرآن لا يؤخذ عن شخص أخذ قراءة القرآن من المصحف مباشرة، لأنه سيقع عنده الخطأ في حفظ القرآن وفي تلاوته، وإنما يؤخذ القرآن من أهله، ممن درس القرآن وتعلمه، ومعلوم أن القرآن يؤخذ بالتلقي. فالطالب الصغير والمتعلم الكبير إذا أراد أن يتعلم القرآن لا بد أن يأخذه على يد شيخ متقن له، لأن قراءة الكلمات قد تخفى على كثير من المسلمين، وإن كانوا هم يقرؤون العربية لكنهم قد لا يفرقون بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. فألف لام ميم التي في أول سورة البقرة وبعض السور قد تشتبه على بعض من يقرأ سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك، فيقرأ ألف لام ميم ألم، أو يقرأ ألم نشرح لك صدرك ألف لام ميم نشرح لك صدرك، وهذا خطأ لا يمكن القضاء عليه إلا بتلقي القرآن عن أهله. ولهذا نقول إن تغيير رسم القرآن إلى قواعد الإملاء الدارجة بيننا الآن هو ممنوع شرعا. وبهذا أيضا أفتى مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عدم جواز تغيير رسم المصحف العثماني ووجوب إبقاء رسم المصحف العثماني على ما هو عليه، ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيير أو تحريف في النص القرآني، وأيضا في ذلك اتباع للصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. مسألة أيضا من المسائل المستجدة، وهي مسألة تسجيل القرآن على الأشرطة الصوتية، وأيضا يشابهها تسجيل القرآن على الأسطوانات الممغنطة وغيرها. هذه المسألة هي من المسائل الجديدة الحادثة التي لا يعرفها السابقون، واحتاج الناس إلى معرفة حكم هذه المسألة: هل يجوز أن يسجل القارئ والتالي كتاب الله تعالى على أشرطة صوتية، سواء أشرطة الكاسيت أو الأسطوانات وغيرها؟ فبعد النظر في هذه المسألة والبحث فيها نرى أن العلماء قالوا بجواز تسجيل القرآن على أشرطة الكاسيت، لأنه هو القرآن نفسه، لأن ما يسجل على هذه الأشرطة هو القرآن نفسه متلوا بصوت القارئ الذي قرأه، وتسجيله لا محظور فيه ولا مخالفة شرعية، بل إن فوائد تسجيله كثيرة جدا من استماع القرآن من الغير. فالله تبارك وتعالى يؤتي بعض الناس صوتا حسنا بالقرآن، صوتا مؤثرا، حتى إنك إذا استمعت إليه وقفت وإن كنت سائرا في طريقك، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في الليل وإذا هو بصوت أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وهو يقرأ القرآن، فوقف واستمع صلى الله عليه وسلم وقال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا، يعني لحسنته لك تحسينا، لزدت في حسن القراءة والتلاوة. فتسجيل القرآن على الأشرطة والأسطوانات فيه فائدة عظيمة للمؤمنين والمؤمنات من تسهيل استماعه بالأصوات الحسنة، والصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، الصوت الحسن المؤثر يزيد الإيمان في قلب المؤمنين، ويعين أيضا على التدبر، ويعين أيضا على تعلم التلاوة حق التلاوة. فالإنسان إذا شك في كلمة في قراءتها يمكنه أن يستمع إلى شيخ قارئ معروف بتجويده للقرآن، وأنه حجة في القراءة وفي القراءات كالمشايخ الكبار، فيرجع إلى تسجيلهم أو ما سجلوه على هذه الأشرطة، فيعلم كيفية تلاوة هذه الكلمة، وأيضا مما يعينه على حفظ القرآن. كما أن الثواب حاصل لمن استمع القرآن، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أنه قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. إذا استمع إلى هذه الآية تكون له نورا يوم القيامة، وكذلك هي نور له في الحياة الدنيا. ليس تسجيل الأغاني والموسيقى على الأشرطة مانع من تسجيل القرآن، ولا غاضا من قيمة ولا مكانة القرآن، لأن هذه وسيلة لنقل القرآن، كما أنه لا يغض من شأن القرآن نسخ القرآن في المصاحف وكتابته على الأوراق، مع أن هذه الأوراق أحيانا تستخدم في كتابة ما هو حرام من الكفر أو الاستهزاء بالله أو كتابة الأشعار المحرمة أو كتابة ما لا يحل كتابته من العلوم كعلم الموسيقى والسحر والفلسفة وما أشبه ذلك. فكتابة ذلك على الورق ليس مانعا من كتابة المصحف على الورق، والله تبارك وتعالى أعلم. من المسائل التي طرحت على المجامع الفقهية وهي من المسائل المستجدة كتابة آية على شكل صورة، أن تكتب آية على شكل طائر أو على شكل إنسان يصلي أو يسجد أو يتشهد، كما رأينا ذلك في بعض المصورات. ونظر أهل العلم إلى هذه المسألة وقرر مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عدم جواز هذا العمل لما فيه من العبث والاستخفاف بكلام الله تبارك وتعالى والاستهانة به، فهذا عمل غير مشروع، وقد يفضي بمن يعتاد مثل ذلك أن يقع
في الاستهزاء بالآيات، وقد يفعله بعض الناس عن حسن نية ورغبة في بيان عظمة آية، لكن هذه وسيلة غير مشروعة، وأيضا لأن التصوير أصلا في الإسلام محرم، فتصوير ذوات الأرواح مما جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة بمنعه وتحريمه. من المستجدات في هذا الباب صنع مجسمات للكعبة لبيت الله العتيق، فحصل أن صنعت بعض المصانع مجسمات للكعبة، وهذه المجسمات أحيانا تكون صغيرة جدا وأحيانا تكون أكبر قليلا، وقد تتخذ أحيانا للزينة وتهدى أحيانا لبعض المعتمرين أو ممن جاء من العمرة أو الحج، ورأى أهل العلم سد هذا الباب ومنعه، لأنه يفضي إلى الاستهانة ببيت الله الحرام، خاصة إذا كان على صورة مصغرة محتقرة، فينبغي منعه وسده، ولأن هذا الفعل أحيانا قد يلعب به الصبيان، يتخذ لعبة لعبة يلعبون بها، فيفضي هذا إلى الاستهانة وعدم الاحترام لبيت الله الحرام، فالواجب منعه وسده. من المسائل الحادثة في هذا العصر، وهي مما يمس أصل الدين والمعتقد، ظهور بعض الحركات والجماعات والمذاهب الملحدة في بلاد المسلمين، فإن المستعمر الكافر لما خرج من ديار الإسلام بعد أن رأى صعوبة البقاء في بلاد الإسلام، رأى أن المواجهة تكون فكرية وثقافية وخلقية، فصار يصدر لبلاد المسلمين الأفكار المنحرفة والدعوات الباطلة وغيرها، ليصد الناس عن دين الله الحق الإسلام. فمن ذلك الأفكار الماركسية لشيوعي المعروف ماركس، والمسمى بالشيوعية، والتي معها الفكر الاشتراكي الذي يدعو إلى اشتراك الناس جميعا في مصادر الثروة، بل إلى شيوع ذلك حتى في النساء والعياذ بالله تعالى. فهذه الأفكار التي يراد منها تحطيم الإسلام والقضاء على مبادئه ونشر الإلحاد والفساد، لأن أعظم مبدأ يردده هؤلاء هو أنه لا إله والحياة مادة، أعظم مبدأ يردده الشيوعيون أنه لا إله والحياة مادة، وكلمة الشيوعيين أيضا المشهورة أن الدين هو أفيون الشعوب، هو الأفيون الذي تخدر به الشعوب، هكذا يزعمون قاتلهم الله تبارك وتعالى. ففي زعمهم أن الدين يمنع الإنسان ويكسله ويخدره ويمنعه من النشاط والحركة والسعي والبناء والتعمير والحضارة، هكذا يصور لهم شياطين الإنس والجن. فهذه الأفكار لقيت بعض التشجيع من أبناء المسلمين الجاهلة، وجندوا لها أحيانا الصحف وأحيانا الإذاعات والدعايات البراقة والكتاب المأجورين، ويسمونها تارة بالحرية وتارة بالتقدمية وغيرها من الألفاظ كالإصلاحية وما أشبه ذلك، والصلاح والإصلاح منها براء. وفي ميدان الأخلاق دعت هذه الحركات إلى الإباحية واختلاط الجنسين، وسمت هذا تقدما وحرية، وسمت من يمنع من التبرج واختلاط الجنسين سمتهم بالرجعيين المتخلفين المنغلقين الذين يعيشون في العصور الوسطى يريدون القضاء على الخلق والدين، ويريدون سيطرة المادية على أفكار الناس والبعد عن الله تبارك وتعالى ودينه. هذا لا شك كان نوعا من أنواع الغزو الفكري الذي تعرضت له بلاد المسلمين، وقد اجتاح هذا الفكر الخبيث دولا من دول المسلمين في الشرق والغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعاشت سنوات بل عقود تحت هذا الفكر الخبيث الذي يعارض الوحي من السماء، فيحارب القرآن والسنة ويقتل العلماء ويسجنهم ويشرد الدعاة ويغلق المساجد وما أشبه ذلك، حتى أذن الله سبحانه وتعالى بزواله وضعفه في الأرض، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لهذا فحذر أهل العلم من هذه الأفكار المحدثة، وهي في الحقيقة أفكار قديمة بعثها أبالسة العصر، لأن الإلحاد وإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى هي فكرة قديمة معروفة عن الدهرية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فأراد هؤلاء أن يحيوا هذه الفكرة مرة أخرى. وأما الشيوعية الجنسية واختلاط الجنسين فهذه أيضا من الأفكار القديمة عن الزرادشتية وغيرهم المعروفين بالإباحية. فالواجب على المسلمين علماء ودعاء أن يحذروا من هذه الحركة وما شابهها، والواجب أيضا على من عنده علم بمناهج التعليم النظر إلى هذه المناهج والبرامج التي قد تتسرب إليها بعض الأفكار الإلحادية المدسوسة المسمومة ويتخذ منها سما يحارب به ناشئة وأبناء المسلمين، وكذلك النظر في أجهزة الإعلام في الدول الإسلامية وغيرها، والحذر من تسرب مثل هذه الأفكار ونحوها. وهناك أيضا حركة أخرى لا تزال لها الدعاية ولها من يدعو إليها وإلى أفكارها، وهي من الحركات الخبيثة التي نشأت في الغرب إثر سقوط سلطان الكنيسة عندهم، ألا وهي العلمانية أو العلمانية، أو بالتسمية الصحيحة عند أهل العلم باللادينية، وهي حركة تدعو إلى فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة، أنه ينبغي أن تكون الدول بلا دين، لا تتبنى دينا من الأديان، بل تكون هذه الدول وطنا للجميع يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم يستوون في الدرجة ضاربين بعرض الحائط قول الحق سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كيف يستوي هذا وهذا؟ أبدا لا يستويان إلا إذا استوى الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحر والحي والميت. إذا استوى هؤلاء يمكن أن نسوي بين المؤمن والكافر. العلمانية أو اللادينية لها أفكار هدامة غزت بلاد المسلمين تحت أسماء مختلفة وتريد من الأمة نبذ الدين ونبذ الأخلاق ونبذ المبادئ والعادات الإسلامية التي عاشت عليها الأمة وتربى عليها الأجيال، يريدون منهم أن يعرضوا عنها ويزعمون أن هذه الأفكار أفكار قديمة وينبغي أن ترفض، لأجل أن الغرب لما رفض الدين تقدموا وتغير حالهم، فالدين مانع من الحضارة ومانع من التقدم والازدهار والرقي، هكذا يزعمون، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. والحقيقة أن الذي منع أوروبا من التقدم والقوة والحضارة إنما هو الدين المحرف الذي تلاعب به الرهبان والأحبار وخانوا الله تعالى ورسله فيه، وصاروا يتسلطون على خلق الله تعالى بغير حق ويأكلون أموالهم بالباطل، كما ذكر الله تعالى لنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إلى آخر الآيات القرآنية. فالواجب على ولاة أمور المسلمين صد أساليب العلمانية اللادينية عن المسلمين وعن بلادهم وأخذ التدابير اللازمة لذلك. وكذلك على العلماء أن يفضحوا أقاويلهم ويحذروا منها ويبينوها للمسلمين والمسلمات كي يحذروها ولا ينجرفوا مع تيارها، لأنه قد يضعون الكلمات البراقة ويختارون الألفاظ التي تغري الشباب من الجنسين بالوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى من الكفر والإلحاد والإباحية وغيرها. ولا بد من وضع الخطط التربوية الإسلامية التي يتربى عليها الطلاب في المدارس والجامعات، وأن ينتبه إلى صياغة مناهج التعليم حتى لا يتسرب إليها مثل هذه الأفكار الهدامة. مثلها في الإلحاد والكفر الحداثة التي هي مذهب يقوم على تأليه العقل ورفض الغيب وإنكار الوحي وإنكار المورثات الإسلامية المتعلقة بالمعتقدات والقيم والأخلاق. هذا المذهب الحداثي الذي يتخذ من الأدب اللامتأدب ومن الشعر الذي هو أشبه بالهراء والهذيان يتخذون منه وسيلة لنشر الباطل، فيملؤون أدبهم بالكفر والإلحاد وسب الإله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والاستهزاء بالأنبياء والطعن فيهم والطعن في الصحابة والدعوة إلى الانحلال والفساد الخلقي والدعوة إلى الاختلاط بين الجنسين والطعن في العلماء وفي الصالحين وفي الصحابة كما قلنا، ويتخذون من الأدب والشعر وسيلة لذلك، وهم في الحقيقة من أبعد الناس عن مقاصد الشعر الحسنة التي اعتاد المسلمون عليها. هذا شيء من المسائل المتعلقة بأصول الدين والمعتقد عند المسلمين، وهي بعض المسائل المستجدة وكان للعلماء فيها رأي وإفتاء وبيان واجتماعات تمخض عنها ما قرره أهل العلم فيها من أحكام مستجدة. لعلنا ننتقل إلى العبادات، ففي العبادات أمور مستجدة أيضا حدثت في ديار المسلمين ونشأت حديثا، وهي مما لا يعرفه المتقدمون. فمن ذلك مسألة حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها، هذه مسألة من المسائل المستجدة التي نظر فيها أهل العلم وتداولوها بالبحث، أو وهي هل يجوز رفع الحدث بالوضوء من ماء المجاري الذي تم تنقيته وتصفيته فعاد ماء صافيا عذبا زلالا، هل يجوز الوضوء به أو الاغتسال الشرعي؟ وبعد مراجعة المختصين في محطات تنقية المياه وما قدموه من تقارير وبحوث في هذا الباب، ذكروا أن المياه تعالج على مراحل أربعة: مرحلة الترسيب التي يتم فيها ترسيب المواد الصلبة العالقة بمياه المجاري، المرحلة الثانية هي مرحلة التهوية، تهوية المياه من الروائح الكريهة، المرحلة الثالثة مرحلة قتل الجراثيم، المرحلة الرابعة هي مرحلة تعقيم المياه بمادة الكلور، بحيث يخرج الماء بعد هذه المراحل الأربعة وربما غيرها، يخرج الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ولا يبقى للنجاسة أي أثر في الماء. ومعلوم عندنا في الأحكام الفقهية أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بفعل نجاسة فهو نجس، وأوصاف الماء الثلاثة هي اللون والطعم والرائحة، فأي ماء تغير لونه بفعل نجاسة حكم بنجاسته، وكذلك إذا تغير طعمه أو رائحته. طبعا لا نقصد الماء الذي تغير لونه بطاهر، مثل أن يكون الماء يجري على طين أحمر فيكتسب اللون الأحمر، فهذا الماء طاهر لا شيء فيه، لأن هذا اللون مأخوذ من الطين الطاهر. وكذلك لو تغير لون الماء بفعل الطحالب أو بفعل أوراق الشجر، أو تغير طعمه بالملح كماء البحر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وتقرر أيضا في الفقه أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره يبقى على طهوريته، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا إذا لم يبقى في هذا الماء أثر للنجاسة لا من الطعم ولا اللون ولا الرائحة، فعند ذلك يحكم بطهارته، وأنه يجوز الاغتسال به والتطهر به ورفع الأحداث والنجاسات. من المسائل الحادثة في باب الصلاة والصيام ما عرض على المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي عن البلاد التي تقع في أعلى الكرة الأرضية، يعني ذات الخطوط، خطوط العرض العالية العالية في الدرجة، بحيث تكون في أعلى الكرة الأرضية، فبعض البلاد يطول فيها الليل جدا ويقصر النهار جدا في الشتاء، وفي الصيف يطول النهار جدا ويقصر الليل جدا. في بعض البلاد الشمالية العالية لا ترى ضوء النهار إلا كل ستة أشهر مرة، فيكون ليلا ستة أشهر وليلا أو نهارا ستة أشهر، فكيف يكون صلاة المسلم في هذه البلاد وكيف يكون صيامه؟ هذه من المسائل المستجدة التي لم يعرفها السلف السابقون أو القدماء، وبعد دراسة هذه المسألة من قبل أهل العلم قرروا أن البلاد التي يوجد فيها ليل ونهار لا بد من الصلاة فيها حسب أوقات الصلوات المعروفة، لأن أوقات الصلوات كما هو معلوم لها أول وآخر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه جبريل فصلى به الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم التالي صلى به الصلوات الخمس في آخر الوقت وقال له الوقت بين هذين، ففي هذه الحال ينبغي أن تصلى الصلوات إذا كان هناك يوم وليلة بحسب ما تقرر في كتب الفقه من دخول أوقات الصلوات الخمسة، زوال الشمس سبب لدخول وقت الظهر، صيرورة الشيء ظل الشيء مثله سبب لدخول صلاة العصر، غروب الشمس سبب لدخول صلاة المغرب، غروب الشفق سبب لصلاة العشاء، وجوب صلاة العشاء، طلوع الفجر سبب لصلاة الفجر، وهكذا. أما البلاد التي لا ترى الشمس بحيث أن الليل يستمر بها أياما وشهورا، فعليهم أن يقدروا الأوقات بأقرب البلاد الإسلامية لهم، بأقرب البلاد الإسلامية لهم، فيصلون على هذه الأوقات، لأنه لا يوجد عندهم غروب للشمس ولا شروق لها ولا زوال، فيحددون أوقات صلواتهم بأقرب البلاد لهم، بأقرب البلاد لهم. وكذلك الحال بالنسبة للصيام، فعليهم أن ينظروا إلى أقرب البلاد الإسلامية لهم فيصوموا بصيامها ويفطروا بإفطارها. أما البلاد التي يطول فيها الليل جدا في أيام الشتاء ويقصر النهار فالصيام فيها سهل، لكن إذا طال وقت النهار جدا وقصر الليل فصار وقت الإفطار قصيرا، فقد قال أهل العلم إذا كان الصيام يشق عليهم فلهم الفطر والقضاء في غير هذا الوقت من أوقات السنة، كما قال الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الصيام يشق عليهم في أيام الصيف بطول النهار وقصر الليل جدا فيمكنهم الفطر إذا كان الصوم يفضي بهم إلى المشقة الشديدة أو يفضي بهم إلى المرض، فيمكنهم الإفطار ثم قضاء هذه الأيام في أي شهر يمكن فيه القضاء. هذا ما تيسر سرده من المسائل الحادثة التي تكلم فيها أهل العلم، وإن شاء الله تعالى لنا موعد بالغد نستكمل فيه ما جاء في هذا الباب، وإن كان هو باب واسع لكننا نختار منه ما تيسر ونتكلم عليه وننبه إليه، والله الموفق للصواب، والحمد لله رب العالمين.